قال وحدثنا هناد ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة. قال وحدثنا قطن بن نسير ساق السند إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر الإفك. قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآية. قال أبو داود وهذا حديث منكر. قد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشرح وأخاف أن يكون أمر الاستعاذة منه من كلام حميد. الإمام أبو داود ذكر هذا الحديث ليستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ شيئا من القرآن ولم يبسمل، فإذا لم يبسمل دل على أن الجهر بالبسملة ليس بلازم. الحديث عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها قالت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقال أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم الآية. تعوذ ولم يبسمل ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، إذن عدم البسملة في الصلاة أمر جائز. وتعلمون ما قال الله تعالى في كتابه الكريم وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يذكر الله تبارك وتعالى البسملة. إذن هذا الحديث يدل على عدم وجوب الجهر بالبسملة، وهذا الحديث حديث عظيم. أشار إلى قصة الإفك لأن النبي عليه الصلاة والسلام امتحنه الله تعالى وابتلاه كما امتحن الله جل وعلا زوجه عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وابتلى الله جل وعلا جماعة من المؤمنين وجماعة من المنافقين. البلية لرسول الله عظيمة، والبلية التي وقعت لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عظيمة. عائشة الحصان الرزان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بل المرأة البكر التي ما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بكرا غيرها، حبيبته صلى الله عليه وسلم، وابنة الصديق خليل النبي عليه الصلاة والسلام رماها المنافقون وبعض المؤمنين بالإفك ابتلاء اختبار امتحان، لأن الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الاختبار، لا بد من التمحيص، لا بد من أن يرى الله جل وعلا منا الصدق. يبتلي الله جل وعلا العبد بمرض، يبتليه بموت ولده، بموت والده، يبتليه الله جل وعلا بهدم بيته، يبتليه الله جل وعلا بسرقة ماله، يبتليه الله جل وعلا بما شاء من البلاوى من باب الاختبار ولرفع الدرجات. وأنبياء الله تعالى ورسله البلوى التي تصيبهم أشد وأعظم. هذا نوح عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله تعالى بامرأته، لوط كذلك، نوح بولده، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله تعالى بشرك والده، والده مشرك كافر عابد للنار، نسأل الله العافية والسلامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. على قدر إيمان العبد تكون البلوى. فابتلي النبي عليه الصلاة والسلام بقضية الإفك، والإفك معناه أسوأ الكذب. إذا عدنا إلى قواميس اللغة العربية نجد أن كلمة إفك لا تطلق إلا على الكذب المشين السيء. قال الله تعالى في كتابه: إن الذين جاءوا بالإفك وهم قلة من الصحابة وعدد من المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي عليه لعائن الله، ابتهل الفرصة ورام عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت في سفر وتخلفت، وما علم النبي عليه الصلاة والسلام بتخلفها، فعادت مع رجل يسمى صفوان بن المعطل. ولما رأى عبد الله بن أبي هذا المشهد قال: قد زنت امرأة نبيكم، وامرأة نبيكم قد باتت مع رجل، لعنة الله عليه. وقد سمى الله تعالى هذا الأمر إفك، بمعنى أنه كذب عظيم خطير سيء. ويكفينا قول الله. قبل أن أتكلم على الإفك بإيجاز إن شاء الله، أريد أن أستعرض أمر لبيان الحقيقة. الله اصطفى رسوله واجتباه وفضله على جميع الخلق الأولين والآخرين، الأنبياء والمرسلين. أيرضى الله تعالى لهذا المجتبى ولهذا النبي المصطفى أن تكون زوجه بغي؟ حاشا وكلا، لا يرضى الله تعالى بذلك. ولا يكون ذلك أبدا. فعائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي، شاء من شاء وأبى من أبى، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ولها من العمر 6 سنوات بمكة وبأمر من الله. وجاء جبريل إلى رسول الله في سرقة حرير خضراء، أطلع النبي عليها قال هذه زوجتك، وإذا بها صورة عائشة. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة هاجر أبو بكر معه، وهاجر آل أبي بكر معه، وهاجر زوجة النبي سودة معه، وأول زوجة تزوجها رسول الله بعد موت خديجة بنت خويلد سودة. ثم عائشة تزوج بكرا وثيب، الثيب سودة، البكر عائشة بمكة. هاجر، ولما بلغت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها 9 سنوات دخل عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات. حصان رزان لا تلم بريبة، ولذا يجب علي وعليك وعلى كل مسلم مؤمن أن يعلم أن عائشة سودة، وقبلهن خديجة، زينب، حفصة، أم سلمة، أم حبيبة، ميمونة، صفية، ريحانة، مولاة النبي، ماريا القبطية مولاة النبي. لا يرضى الله جل وعلا بأن يكن باغيات أو بغيات زانيات، حاشاهن. بل إن الله تبارك وتعالى حرم على هذه الأمة أن ينكحوا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. قال الله تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. حصانة سابقة وحصانة لاحقة، بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام بقينا لم يتزوجنا ولا يتزوجنا، لأنهن زوجات للنبي صلوات الله وسلامه عليه في الجنة. وقصة سودة معلومة، سودة بنت زمعة كبرت شاخت، خافت أن يطلقها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهي تريد أن تكون زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة ومعه في الجنة. فجلست للنبي في بعض الطريق في غير يوم نوبتها، وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني لا حاجة لي إلى الرجال، يعني أنا لا أشتهي الوقاع والنكاح، وإنما أريد أن أكون زوجة لك في الجنة. والتمست من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقيها تحت عصمته وتعطي ليلتها ويومها لعائشة، فرضي النبي بذلك. واتفق النبي عليه الصلاة والسلام وسودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها على هذا الأمر. فإذا كانت ليلة سودة دفعها النبي لعائشة، فلعائشة ليلتان ولغير عائشة ليلة، إذن
علمنا أن زوجات النبي يكن معه في الجنة. زانية تكون مع النبي في الجنة. بغي تكون مع النبي في الجنة. بغي زانية الله جل وعلا يبقيها معه ليل نهار، وينزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام في مرطها شرشفها، بل يموت النبي عليه الصلاة والسلام في حجرتها وفي بيتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، والنبي يعلم أنها بغي، أو أن النبي لم يعلم أنها بغي حاشاها. لو كانت بغي حاشاها، ألا يعلم الله نبيه؟ ألا يخبر الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه؟ بلى والله، مات النبي في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها، وآخر شيء دخل في جوف النبي صلوات الله وسلامه عليه ريقها، لأن أخاها دخل على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي في بيت عائشة قبل الغرغرة ومعه سواك، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يرنو وينظر إلى السواك، فعلمت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أن يستاك، فأخذت السواك من أخيها ودفعته للنبي عليه الصلاة والسلام وسنته، بمعنى أنها طيبته بفمها ودفعته للنبي واستنى النبي به. ولذا كان آخر شيء دخل جوف النبي صلوات الله وسلامه عليه ريق عائشة الحصان الرزان الطاهرة التي أنزل الله تعالى في شأنها قوله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. النبي الطيب غير الخبيث، الله جل وعلا يبقي معه امرأة سيئة خبيثة غير طيبة، هذا أمر لا يقوله عاقل ولا يتصوره عاقل. ولذا يجب قبل كل شيء أن نعلم مقام هذه الفتاة التي مات النبي عنها ولم تبلغ من العمر 20 عام، وشاء الله تعالى كما قلت لك أن يموت النبي في حجرتها في بيتها، وشاء الله تعالى أيضا أن يدفن النبي عليه الصلاة والسلام داخل حجرة عائشة. كل هذه أشياء تدلنا على مقام هذه المرأة الصالحة الطيبة البكر الحصان الرزان التي اختارها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا ماذا نصنع، كيف يغسل، أنغسله وعليه ملابسه أم نجرده صلى الله عليه وسلم، والموت قد وقع في بيت عائشة، والبيت كما ذكر المؤرخون يساوي 3.5 أمتار، هذه حجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام 3.5 متر فقط، وقبل الحجرة فناء صغير كبيوت المجاهدين التي كانت في طريق المطار. ألقى الله تعالى عليهم النوم على الذين تولوا غسلا، علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد ورجل آخر، ألقى الله تعالى عليهم النعاس فنعسوا، وإذا بهم يسمعون صوتا اغسلوا رسول الله وعليه ملابسه، فتركوا الملابس عليه وغسلوه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يضعوا أيديهم على جسده. انتهى أمر الغسل، بقي أمر الدفن، أين يدفن؟ في بقيع الغرقد أو في أي موضع اختار الله جل وعلا لرسول الله أن يدفن فيه؟ جماعة قالوا في البقيع، جماعة قالوا ينقل إلى مكة، وما تصور أي صحابي وما تكلم أي صحابي بأن النبي يدفن في مسجده، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل وفاته عندما ذكر له كنيسة في الحبشة تسمى ماريا، ذكرت صفية، ذكرت أم حبيبة وذكرت أم سلمة رضي الله تعالى عنهما للنبي الكنيسة التي رأتاها في الحبشة، وذكرت صفة هذه الكنيسة وما فيها من الصور، فلما سمع النبي ذلك قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ولذا لا يدور بخلد الصحابة، ولم يدر بخلد الصحابة مطلقا أنهم يدفنون النبي في المسجد. وهذا الوضع الذي ترون أيها الإخوان، هذا الوضع ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل داخل هذا السور الحديدي الذي ترونه مقدار سارية أو أكثر مأخوذة من المسجد. الذي عمل هذا العمل الوليد ابن عبد الملك. المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا السور بسارية، بعد ذلك طريق، بعد ذلك حجرة عائشة وبقية الحجر. إذا أراد النبي أن يخرج للصلاة خرج من الحجرة، أتى إلى طريق، بعد ذلك دخل في المسجد. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تكون تارة حائض، فيقول النبي لها: ناوليني الخمرة. الخمرة سجادة من حصير. تخرج عائشة من الحجرة تأتي إلى سوق، يعني إلى طريق صغير، بعد ذلك تدخل في المسجد تأخذ الخمرة وتعود إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فإذا ما اعتكف لا يذهب إلى البيت، يأتي إلى قرب نهاية المسجد، تأتي عائشة إلى الطريق تغسل رأس النبي صلوات الله وسلامه عليه وتطيبه. إذن بعد جدار المسجد الشرقي طريق، بعد الطريق بيت عائشة. بقي هذا عهد على عهد النبي وعلى عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبعد معاوية وبعد الخلفاء من بني أمية إلى زمن الوليد ابن عبد الملك، هو الذي فعل هذا الفعل. ولما فعل هذا الفعل قامت الدنيا وقام العلماء وتكلموا وقالوا إن هذا الفعل إدخال حجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أو هدم حجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أمر مشين ما ينبغي للوليد أن يفعل، ولكن فعل الوليد لأنه حاكم يفعل ما يشاء. أما أنه لو عاد إلى الله وعاد إلى ما شرع وسن رسول الله ما أدخل الحجر وما هدم الحجر، بل أبقى الوضع على ما كان عليه. وبكى سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه لما هدموا الحجر، حجرة حفصة، سودة، زينب، أم سلمة، صفية، لو بقيت على الوضع وأتت الأجيال لتنظر كيف كان يعيش النبي عليه الصلاة والسلام لكان لنا في ذلك عبر. وأي عبر؟ ولكن الوليد فعل ذلك، سامحه الله. هذا ما نقول. إذن النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات وتكلم الصحابة أين ندفنه؟ في مكة، بالبقيع، في أي موضع؟ أتى شاهد عدل وشهد، قال لهم أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبض الله روح نبي، لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. أين قبض النبي عليه الصلاة والسلام؟ في بيت عائشة، ولذا دفن في بيت عائشة. وتركت عائشة القبر وعملت لها ستار وبقيت داخل الحجرة، تسكن الحجرة، وقبر زوجها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه داخل الحجرة. مات أبوها أبو بكر، أبو بكر رضي الله تعالى عنه دفنته في الحجرة. مات عمر، طعن عمر، وقبل أن تفيض روح عمر رضي الله تعالى عنه التمس من عائشة رضي الله تعالى عنها أن يكون مع صاحبيه، فأذنت وقالت أنا كنت أعددت هذا الموضع لنفسي، ولكن والله لأوثرنك اليوم. فآثرت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبهذا صارت القبور على هذا النحو. هذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، رأسه إلى الغرب ورجلاه إلى الشرق. أبو بكر أتي به ووضع خلف النبي عند كتف النبي، رأسه عند الكتف ورجلاه إلى الشرق. عمر كذلك أتي به ووضع عند كتف أبي بكر ورجلاه إلى الشرق، ولكن ضاق الموضع، الموضع لا يكفي، حفر تحت الأساس ووضعت رجلا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه هي القبور الثلاثة. وأعظم قبر وأجل قبر قبر النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، بمعنى أن الخبيثة حاشاها، لو كانت خبيثة أيموت النبي وهو هي في عصمته؟ أيرضى الله أن يكون ريق الخبيثة وحاشاها في جوفه قبل موته؟ أيرضى أن تدفن في حجرة عائشة؟ أيرضى الرب جل وعلا أن تعد عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من ضمن الذين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأنا وأنت عندما نذكر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أنا أقول خديجة، عائشة، أبادر بعائشة لأنني أعلم أن النبي كان يحبها. خديجة، عائشة، سودة، زينب، صفية، أم حبيبة، أم سلمة، ميمونة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، زوجات له يوم القيامة. وأهدي للنبي عليه الصلاة والسلام ماريا القبطية، أهداها له المقوقس عظيم القبط، فتسرى بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وولدت له إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولذا ورد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه الوصية بأهل مصر، وقال أوصيكم بهم لأنهم أخوال ماريا القبطية، ولدها إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يا إخوان هذه العقيدة ضعوها في نفوسكم، خشية أن يوجد أبالسة من الإنس موجودون إلى اليوم يرون أن عائشة بغي ويتهمون عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا مع أن الله برأها. وأنا أطلب من كل قارئ منكم للقرآن أن يأخذ كتاب الله ويعود إلى سورة النور وأن يقرأ هذه الآيات التي برأ الله تعالى فيها عائشة. ومن ضمن هذه الآيات هذه الآية التي ذكرها رسول الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم الآية ما اكتسب من الإثم. وآيات أخرى. إذن ما حقيقة الأمر؟ وما الذي أوقع هذا المنافق عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي في هذا اللبس؟ عليه لعين الله. الجواب: عبد الله بن أبي ما عنده لبس ولا شك، يعلم يقينا أن عائشة طاهرة، ولكنه خصم لدود لرسول الله. عبد الله بن أبي سيد الخزرج، المدينة بها خزرج وأوس، ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالعرب الأوس والخزرج يعملون تاج يريدون أن يلبسوه عبد الله بن أبي ملك ليثرب، المدينة كانت تسمى يثرب، وبعد ذلك بدل النبي الاسم إلى المدينة ولها 70 اسم. فشرق وحنق لأنه بعد مقدم النبي عليه الصلاة والسلام لا يتأتى أن ينصب ملك، فأبطن الكفر وأظهر الإسلام، وبهذا صار منافق. المنافق من يبطن الكفر ويظهر الإسلام، يصلي، يصوم، يحج، يجاهد، يقاتل مع المسلمين، يتزوج، يزوج من المسلمين، لكن لا يظهر الكفر، كما قال الله تعالى: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. هؤلاء المنافقون على رأسهم عبد الله بن أبي. ويشاء الله تعالى أن يكون لعبد الله بن أبي ولد يسمى عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي. عبد الله الوالد منافق، عبد الله الولد عظيم الإيمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن لا يستغرب من عبد الله بن أبي المنافق أن يكيد لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأن يعمل ما يعمل، فإنه في غزوة أحد لما بلغ إلى ثنية الوداع رجع ومعه 1000 رجل يثبط لعنة الله عليه. نموذج آخر: كان النبي في غزوة ولما قفل عائدا إلى طيبة الطيبة وإذا بعبد الله بن أبي المنافق يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني رسول الله ومن معه. ويبلغ الأمر الولد عبد الله المؤمن، فلما بلغوا إلى المدينة وقف الولد وأخذ بتلابيب أبيه وقال: والله لن تدخلها أو لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله، والله إن رسول الله الأعز وإنك الأذل. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني أنا أتولى قتله، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن أعطيتك صور تدل على أن هذه الشخصية شخصية فاسقة فاجرة، تتحين الفرص لكي تمس النبي عليه الصلاة والسلام بالإيذاء. إذن ما حقيقة الأمر؟ حقيقة الأمر خرج النبي في غزوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للغزو أسهم أقرع بين النساء 9 نسوة يأخذهن جميعا، لا، فأقرع بينهن فظهر سهم عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزهة؟ لا. سياحة؟ لا. النبي لا يخرج إلا لجهاد أو حج أو عمرة. خرج، انتهت الغزوة، قفل، رجع، عاد، نزل في موضع صلوات الله وسلامه عليه، ونزلت عائشة. ولما مضى وقت تجدد للنبي أمر ليقع ما أراد الله، فرأى النبي أن يرحل من الموضع فارتحل النبي من الموضع. عائشة قبل أن يرتحل النبي من الموضع خرجت ذهبت لتقضي حاجتها. حاجة من الإنسان؟ بول أو غائط. أذن النبي بالرحيل، وإذا بالجماعة الذين يحملون هودج عائشة. هودج، الهودج عبارة عن كرسي من حطب أو خشب ويعمل كالشقدف ويوضع عليه ثوب بحيث تكون المرأة في الداخل لا ترى. عائشة لها هودج، هذا الهودج يحمل ويوضع على البعير ويسير. جاء رجال، 4 رجال كبار حملوا الهودج، وكانوا يحملون الهودج عادة ووضعوه على ظهر البعير ظنا منهم أن عائشة داخل الهودج، وعائشة ليست داخلة، لا يسألون لا ينطقون لا ينظرون، زوج النبي صلى الله عليه وسلم من تحدثه نفسه بأن ينظر إليها أو يتمتع بها أو يرنو إليها؟ هذا أمر لا يقع من مؤمن أبدا. أنت وأنا وزيد وعمرو وبكر، والدتك والدتي، هل يتصور أن الولد بعقله ورشده يأتي ليقبل أمه قبلة شهوة أو يواقع أمه أو يزاني بها؟ لا والله، إلا إذا كان مجنونا أو شرب مخدر. الذين يشربون المخدرات يفعلون ذلك، نسأل الله العافية والسلامة، يأخذ مخدر أو خمر وما إلى ذلك، فإذا ما أخذ المخدر زين له أمه فوقع على أمه وجامع أمه. وكم من امرأة حملت من ولدها، وكم من ولد، نسأل الله العافية والسلامة، ممن يتعاطون هذه المخدرات يأخذ والدته وقد ذهب عقله. فيجدع أنفها ويقطع أذنيها ويبقى عينها، مجنون. هذه المخدرات أشد من الخمر، الخمر كبيرة، الخمر حرام، ولكن من شرب الخمر يبقى عقله مغطى إلى أن يفيق، وأما الذي يتعاطى هذه المخدرات نسأل الله العافية والسلامة، إن وجدها فهو مجنون، وإن عدمها فهو مجنون. يواقع ابنته، يواقع أمه، وما إلى ذلك. إذن الجيل الأول صحابة النبي الذين اصطفاهم الله تعالى لصحبة النبي، أينظرون إلى زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه نظر سوء؟ لا والله، حملوا الهودج، ساقوا الجمل، ساروا إلى أن لحقوا بالركب. عائشة ما لحقت بالركب، عائشة رضي الله تعالى عنها قضت حاجتها رجعت، ما وجدت القوم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما افتقدها أحد. لما عادت رضي الله تعالى عنها أتسير وتمشي وحدها، رأت أن تبقى في الموضع حتى يتفقدوها ويعودون إليها، ما تفقدوها حتى طلعت الشمس. وإذا برجل صالح من أصلح الناس يسمى صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذكر بعض أهل العلم أنه لا إربة له في النساء، ما يحتاج النساء كالأغوات، جاء وإذا به يرى سواد عائشة وعلم عائشة، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها والله ما سمعت منه إلا جملة، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع، أناخ بعيرة، ركبت عائشة، أخذ بزمام البعير، سار حتى وصل إلى الركب. أراد الله تعالى أن يرى ذلك الحانق الحاقد اللعين الخبيث عبد الله ابن أبي. بمجرد ما رأى عائشة مع صفوان نادى إن امرأة نبيكم ماتت مع رجل، لعنة الله عليه. تمحيص، ابتلاء، اختبار، كما سبق أن قلت لك. ويشاء الله تعالى ألا ينزل قرآن على رسول الله في تلك الفترة، ويشاء الله تبارك وتعالى أن عائشة رضي الله تعالى عنها تمرض عندما وصلت المدينة وتتمرض في بيت أبيها وأمها، فذهبت إلى بيت أبيها وأمها وإذا بالخبر قد شاع، وعائشة لم تسمع بالخبر وهي في بيت أبيها وأمها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر، يذهب ويسلم على عائشة في بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه ويقول كيف تيكم. هذه العبارة التي استنكرتها عائشة، الرسول يدخل وما علمت ما هو السبب، وإنما النبي يقول كيف تيكم، يخبرونه بالخبر ويخرج رسول الله، ما نزل القرآن. شاع الأمر، استفحل الخبر، سأل النبي بعض النسوة، بريرة جارية لعائشة، ما رأيك في عائشة؟ ما تظنين؟ قالت رضي الله تعالى عنها وارضاها والله لا أعلم إلا خيرا، وأنا لا أنكر عليها إلا أمر واحد، الأمر الواحد الذي أنكر عليها أنها صغيرة تعجن العجين، وإذا عجنت العجين أهملت حتى تأتي البهمة الشاة فتأكل عجين عائشة، هذه شهادتي فقط. لها ضرة هي زينب بن جحش، وزينب بنت جحش حظية عند النبي لأن الله تعالى زوجها من فوق 7 سماوات، زوجها رسول الله وهي قريبة للنبي، وكانت رضي الله تعالى عنها تدل بأمرها وتقول لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام: أنتن زوجكن آباؤكن، أما أنا فإن الله زوجني من فوق 7 سماوات. هيا زينب ماذا ترين وماذا تقولين؟ قالت: والله لا أقول إلا خيرا، أنا ما أعرف أي سوء من هذه الفتاة. سأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لا أعلم إلا خير، ولكن يا رسول الله النساء كثير، إن شئت تزوج غيرها. عائشة غضبت من هذه الكلمة لما قال تزوج النساء كثير، لكن الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه والله ما تكلم بسوء وما قال مشينا رضي الله تعالى عنه. الخلاصة: توالت الليالي والأيام والأمر على ما تعلم، ومن أعظم المصائب على المرء أو على الرجل أن يتهم أهله، أن يثلم في عرضه. إذا قيل فلان زنت امرأته، هذه من أعظم المصائب على الرجل. لو قيل مات ولده، لو قيل ذهب ماله، لو قيل ما قيل، هين أمام أن زوجة فلان زني بها. هذا شيء أنت تعرفه وأنا أعرفه، لكن الأمر ابتلاء واختبار وتمحيص، ولرفع درجات سيد الخلق. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ما نزل على النبي قرآن مدة من الزمن. وعلمت عائشة أخيرا. كيف علمت؟ خرجت إلى المناصع، المناصع زجاج البدور الذي كان شرقي المسجد، المناصع موضع المدرسة العلوم الشرعية، المناصع موضع دور آل الرثاء سابقا، واليوم قد دخلت المصانع مناصع، بل دخلت المدينة القديمة كلها في مسجد رسول الله. الله تبارك وتعالى تفضل على حكام هذه البلاد فعملوا هذا الخير العظيم الوارف، وكنا نعتقد أن هذا الموضع لا يزدحم ولا يكثر الناس فيه، وإذا بالأمر يتبين أن المسجد في حاجة إلى زيادة وزيادة أخرى. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقهم أيضا لعمل المزيد والمزيد. ومن بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن ما يجب أن يقال ويعترف به، والله لا أقوله مجاملة ولا محابات، إن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وإن المسجد الحرام منذ أن بنى النبي هذا المسجد ومن منذ أن بنى إبراهيم البيت، والله ما وجد عناية من الولاة والخلفاء والرؤساء والملوك ما وجده في هذا الزمن. زادهم الله توفيقا وزادهم الله سدادا ووفقهم الله تعالى للصالحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يخرجنا إلى المناصع، خرجت تقضي حاجتها ومعها أم مصطح، مصطح قريب لأبي بكر، مصطح قريب لعائشة، قريب لعائشة. أم مصطح خرجت مع عائشة يمشين إلى المناصع، وإذا بها قد عثرت، فلما عثرت تكلمت على ولدها مصطح. قالت لها عائشة: لما؟ هذا ولدي. قالت: أما تعلمين ما جرى؟ قالت: ماذا جرى؟ قال: قيل كذا وكذا وكذا وكذا، ومصطح من ضمن من تكلم. زاد البلاء على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن أراد منكم أن يقف على التفصيل وعلى الحقيقة فليعد إلى كتب السيرة النبوية، والسيرة النبوية موجودة، وليعد إلى تفسير كلام الله تعالى، فإن الله تبارك وتعالى قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الآيات. ارجع إلى ما قال المفسرون تجد أنهم ذكروا ما يشرح الصدر ويقر العين ويعطينا الحقيقة، ونحن على إيمان يقيني بل أعظم من الجبل الثابت. نحن مؤمنون بأن الله طهرها، ولا يمكن لزوجة صاحب هذا القبر أن يجري منها خنا أو أي شيء. عادت واشتد المرض، والنبي يأتي يزور، وأخيرا أنزل الله تعالى الآيات، ومن ضمنها: يا إخوان، ومن ضمنها: يا مسلمون، يا من رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، قول الله تبارك وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، إلى أن قال الله تعالى: أولئك مبرؤون مما قالوا. ما يكفينا هذا؟ من لم يكفه قول الله فلا تكفيه نار جهنم. نار جهنم قليل عليه، لأنه ما كفاه قول الله، وما كفاه الحقيقة الواقعة الحقيقة الصريحة البينة الواضحة. لما أنزل الله تعالى هذه الآيات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد القاذفين الذين قذفوا كمصطح وغيره. ومن ضمن قالوا والله أعلم أن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه شاعر النبي عليه الصلاة والسلام كان من ضمنهم، لكنه بعد ذلك تاب وأناب وقال: حصان رزان لا تلم بريبة. وذكر بعض أبيات يطهر ويبرئ هذه الشابة الفتاة البكر الزوجة الراضية المرضية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام راضيا عنها، يثني عليها وينجيها من الوقوع في الخناء، والحمد لله رب العالمين. لهذا قال عروة عن عائشة وذكر الإفك. ما هو الإفك؟ الجواب: أسوأ الكذب، أسوأ الكذب. جلس رسول الله بعدما نزلت الآيات، وقبل نزول الآيات أصاب النبي ما يصيب عند الوحي، وعندما ينزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام يشتد عليه الأمر، يحمر وجهه، يثقل، لو كان على بعير يبرك البعير، لو كانت قدمه أو شيء منه على إنسان ثقل عليه. وإذا ما نزل الوحي على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه علم الناس أن الوحي نازل على رسول الله، ويغط غطيط. فلما انتهى الوحي جلس صلوات الله وسلامه عليه وكشف وجهه وقرأ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الآيات إلى آخر الآيات. إذن الخبر المنتشر الذي يقدح في عائشة زوج النبي إفك وافتراب، وإذا استحل المرء قال عائشة فعلت، وأنا أعتقد أنها فعلت، وأنا أقول يجب علينا أن نقول أنها فعلت. إذا قال هذا عامد جازم محلل ما حرم الله فهو كافر، لأن من حرم ما حل الله كافر، من حلل ما حرم الله كافر، من كذب بقول الله كافر، من تجرأ وقال إنها فعلت، إنها حصلت، إن الأمر حصل ووقع، وأنا أقول إنه وقع وأعترف بأنه وقع، فلينظر سبيله إن شاء الله تعالى، وسيحاجه رسول الله يوم القيامة. انتهى الأمر الذي يتعلق بأمر الإفك، فقرأ النبي الآية صلوات الله وسلامه عليه، وبدأها بقوله: أعوذ بالله السميع العليم. لكن الحديث شاذ، ليس بصحيح، لكن خبر الإفك وقصة الإفك هذا القرآن ذكرها، وارجع إلى كتب السير، وارجع إلى كتب التفسير، تقف على العجب العجاب وما قال العلماء في هذا الأمر، وقد قالوا وأطالوا جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فعاشت هنية رضية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وماتت وهي زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، وستكون زوجة له يوم القيامة إن شاء الله تعالى.